بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن ردنا بعد تلك الغيبة التي طالت بعض الشيء. سأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص وقوله العمل، إنه على كل شيء قدير. يعني كلمة سريعة عن نفع المسلمين. نفع المسلمين من أعظم الأعمال الصالحة، ولذلك تعجب من النصوص الواردة في هذا الباب، نصوص عظيمة تدل على فضل الإحسان إلى المسلمين. منها ما رواه الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا للمسلمين والمسلمات فله بكل مسلم ومسلمة حسنة. وهذا ليس في الحاضر في الأحياء فقط، بل يعم الأحياء والأموات، من يحصيهم، وليس في أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل يشمل جميع الأمم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه في الصحيحين في التشهد: إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. شفت العموم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حتى الملائكة يدخلون في هذا الوصف، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فإذا قال القائل: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، يعني وإن زاد والأحياء منه والأموات، هذا على سبيل التأكيد، وإلا فالصيغة الأولى تشمل الأحياء والأموات. من يحصيهم من آدم إلى اليوم، والله أعلم هل يدخل من لم يولد، لكن نقول، خلنا نقول إلى اليوم، أصابت الدعوة كل مسلم من آدم إلى اليوم، من يحصي هؤلاء؟ فله بكل مسلم ومسلمة حسنة. هذا يدل على عظم شأن الإحسان، لأن الدعاء من أعظم ما ينتفع به العبد الداعي والمدعو له. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ما قال يعمل له، يدعو له. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر الدعاء ورغب فيه، وقل رب ارحمه كربيا صغيرا. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجر والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي صحيح مسلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب. لماذا بظهر الغيب؟ من أجل الإخلاص، لأن الدعاء علنا قد يدخله شيء من المجاملة وإرادة النفع والتودد لهذا الشخص، قد لا يكون خالصا، لكنه بظاهر الغيب هذا دليل على الإخلاص. من دعا لأخيه بظاهر الغيب وكل الله به ملكا، كلما دعا قالها آمين ولك بمثل. هذا يدل على أن دعاءك لأخيك المسلم أحسن من دعائك لنفسك، لأنك إذا دعوت لنفسك فليس هناك، يعني لم يذكر في الحديث أن ملكا يؤمن على دعائك، لكن دعوت لأخيك فإنك في الحقيقة تدعو لنفسك، بل أفضل من دعائك لنفسك المباشر. قل آمين ولك بمثل. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني وأنت تسعى في عون أخيك كأنك تسعى في قضاء حاجتك، بل أفضل، أن الله سبحانه وتعالى في عونك ما دمت تسعى في عون أخيك المسلم. بل حتى الكافر غير المحارب إذا نفعته أجرت. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إيش؟ إن الله يحب المقسطين، حتى مع الكفرة، لكن بشرط ألا يكون محاربا. بل حتى مع البهائم، في كل كبد رطبة أجر. ودخلت امرأة الجنة وهي امرأة بغي، أي زانية، دخلت الجنة بكلب سقته، والعكس بالعكس، أذية المسلمين وظلم المسلمين من أعظم الذنوب والمعاصي. دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي طعمتها سقتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأعظم ما يكون من النفع لعباد الله تعليمهم العلم الشرعي، تعليم الدين، دعوتهم إلى الله، أمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولذلك ورد في هذا فضل لا تبلغ العقول، نسأل الله من فضله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، نسأل الله يجعلنا منهم. فضل لا تبلغ العقول، كل الكون يدعو لهذا الرجل أو لهذا الشخص. لماذا؟ لأنه يعلم الناس الخير، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لكن الأمر محفوف بالمخاطر، كلما عظم الأمر وكبر كلما عظم الخطر، لأن التعليم والتصدي للناس فيه خطر الرياء والسمعة وحب الشهرة وما شابه ذلك من الآفات التي قد يهلك بها العبد. يبدأ رغبة في الخير ثم ينحرف شيئا فشيئا حتى يصير هذا العمل الصالح وبالا عليه، ولو لم يعمله لكان خيرا له. إذا فسدت النية وصار يريد بهذا العمل الدنيا، يريد به المال، يريد به الجاه، يريد به الرفعة والتعظيم، انقلب من كونه عملا صالحا إلى كونه سببا لدخول النار والعياذ بالله. فالذي ينبغي المؤمن أن يجد ويجتهد وأن يحرص على نفع عباد الله بكل ما يستطيع. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. شوف الفضل، أنه مجاهد أو مصلي لا يفتر وصائم لا يفطر. من يستطيع أن يصلي ولا يفتر أو يصوم ولا يفطر؟ هذا فضل الساعي على الأرملة والمسكين، لأنه بهذا لا يريد من الأرملة والمسكين جزاء ولا شكورا. هؤلاء ناس ضعفاء، أرملة ومسكين، ماذا يريد منهم؟ لا يريد منهم شيئا. لكن كما سبق العمل محفوف بالمخاطر، فقد يفتن إنسان بالأرامل ويقع معهن في الفاحشة. فكل عمل صالح إذا عظم الأجر عظم الخطر، هذه قاعدة وسنة من سنن الله تبارك وتعالى. حتى في أمور الدنيا كلما عظم الشيء عظم الخطر. خطر مثلا طلب الرئاسة، كلما على المنصب كلما عظم الخطر في الوصول إليه، فالوصول إلى الحكم ففيه سفك الدماء وفيه تعرض للسجن والتعذيب، فلا يحصل إلا بمخاطر كبار. وهكذا من أراد الذهب، من أراد الألماس والمعادن الغالية، لا يحصل عليه إلا بالتعب الشديد والخطر، بخلاف من يريد التراب والحصى يجده في أي مكان. فهذه قاعدة، إنسان يتقي الله تبارك وتعالى ويأخذ من العمل ما يطيق، خذوا من العمل ما تطيقون. فلا ينبغي المؤمن أن يزج بنفسه في بحار لا يطيقها، كما جاء في الحديث عند الترمذي: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. الإنسان قد يجازف يسمع بفضل هذا العمل فيقتحمه وهو غير قادر عليه، فيكون سببا في هلاكه. وذلك كثرة الحديث بالأمر بالسكينة والقصد وعدم المبالغة والتشدد في العلم والعمل والعبادة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاهد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال في حديث الآخر سدد وقارب وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. اتفق عليه. ونهى عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن التبتل وعن التشدد في العبادة. كان يصلي الليلة كله، يختم القرآن كل ليلة، وكان يصوم كل يوم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ونهى أيضا عثمان المضعون، ونهى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أرادوا ذلك. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنه يصلي وينام يصوم يفطر يتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالقصة تبلغ، إنسان يسير باعتدال وانتظام ولا يندفع اندفاعا شديدا ولا أيضا يتكاسل ويتقاعس، إنما يجد واجتهد لكن باعتدال، وإذا وجد نشاطا زاد في العمل، وإذا وجد فتورا تراجع بعض الشيء، لكنه على السنة لا يتعدى السنة، فلا بأس أن يزيد أحيانا، لأن القلوب لها إقبال وإجبار. فقد يجد نشاطا إما لكونه مع جماعة صالحين يعينونه وينشطونه، أو يجد نشاطا من نفسه بسبب أو آخر فيزيد في العمل الصالح، وإذا وجد فتورا تراجع إلى العمل الأول ولزم السنة. هذا لا بأس به، ومعروف في الحديث وعند الصحابة رضي الله عنهم، عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لكل عامل شرة، وفي لفظ لكل عمل شرة ولكل شرة إيش فترة. يعني الشرة هي الزيادة في العمل والاجتهاد، والفترة البرود والضعف يتراجع عن النشاط الأول. هذا معروف، لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترة إلى سنة فقد هدي. يعني إذا ضعف لم يتعد السنة، لم يترك واجبا ولم يفعل محرما، هذا قد هداه الله، لأنه يدور ما بين الحسن والأحسن. لكن من كان إذا فتر يعني تراجع وفعل شيء من المحرمات أو ترك شيء من الواجبات، فهذا على خطر. فينبغي المؤمن أن يكون بين الحسن والأحسن، يجتهد في بعض الأحيان ويزيد في العمل الصالح، إما في رمضان أو في العشر الأول من ذي الحجة، أو لسبب لو كانوا في مكة، أو لسبب لآخر، أو يجد نشاطا في بعض الأيام يزيد من العمل الصالح. وإذا فتر لا يضيق صدره، بل يقول هذا أمر طبيعي والحمد لله على كل حال، ويرجع إلى عمله المعتاد الأول، لكن لا يتعدى حدود الله في كلا الحالين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل السبيل ويعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. انتهى من حديث الكتاب النكاح من صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته. عن علقمة رحمه الله قال كنت أمشي مع عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه بمنى، فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله رضي الله عنه لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النكاح من سنن المرسلين ونصف الدين، كما جاء في حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. لأن النكاح فيه حفظ للعبد وصون له عن الحرام، ولا شك أن شهوة النساء شهوة قوية، فما دام الإنسان لم يتزوج فهو على خطر، ولو كان عنده إيمان وعنده صلاح قد تغلبه هذه الشهوة ويقع في شيء من الحرام. فينبغي للقادر على النكاح أن يبادر إليه لما فيه من هذه المصلحة الكبيرة. واختلف العلماء رحمه الله في حكم النكاح، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، والأكثر أنه على سبيل الاستحباب. هذا قول جمهور أهل العلم، أنه على سبيل الاستحباب لمن كان عنده شهوة وقادر على تكاليف النكاح، يستحب له أن يتزوج. وفيه قول ورواية عن الإمام أحمد أنه يجب إذا وجد القدرة وكان يخاف على نفسه من العنت، يخاف على نفسه من العنت، يخشى الوقوع في الزنا، لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان يخشى على نفسه أن يقع في الفاحشة لقوة شهوته أو لضعف إيمانه أو لكونه في مجتمع منحل كمن يذهب إلى الخارج أو يسكن هناك فيه التبرج والسفور والخلوة ويتعرض للفتنة، فإنه يجب عليه، يعني سدا لباب الحرام، وهذا هو الأقرب، وإن كان الجمهور على خلافه لكن هذا هو الأقرب، هو قول أهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد وظاهر النصوص في هذا الحديث. ما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، خص الشباب لأنهم مظنة الشهوة ومظنة عدم التزويج. لكن من تعدى سن الشباب، سن الشباب إلى كم؟ يبدأ من البلوغ إلى كم؟ قالوا إلى 30. سن الشباب ينتهي بالثلاثين، من البلوغ إلى 30، ثم بعد ذلك يدخل في الكهولة. فهؤلاء هم مظنة عدم التزويج ومظنة قوة الشهوة، فلذلك خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، وإلا فهو عام لجميع المسلمين، لكن الشباب باب أولى. والمعشر هم الجماعة الذين يشتركون في وصف معين، معشر الشباب، يا معشر العلماء، يا معشر الطلاب، وهكذا. معشرهم الجماعة الذين يجمعهم وصف واحد. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء. ما المراد بالباء؟ فسرت بتفسيرين معناهما واحد، يعني النتيجة واحدة. منهم من فسر الباء بالجماع وقال معناه من استطاع الجماع بالقدرة على تكاليف النكاح فليتزوج، ومن لا قدرة له كأنه لا يستطيع الجماع، لأن الجماع لا يحصل إلا بعد القيام بالتكاليف من المهر والنفقة والسكن وغير ذلك. ومنهم من قال الباء هي القدرة على التكاليف وليست هي الجماع، والمعنى متقارب، يعني النتيجة واحدة. وليس المراد بالباء هي مجرد الجماع فقط، لأن هذا لا يستقيم مع بقية الحديث. من استطاع منكم الباء، لو فسرناها بمجرد القدرة على الجماع لما استقام مع آخر الحديث، لأن في آخر الحديث قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لو فسرنا الباء بالجماع معناه من لم يستطع أي لا قدرة له على الجماع بسبب عدم الشهوة كالعنين، هل يؤمر بالصوم؟ جواب لا، لا حاجة له بالصوم لأنه لا شهوة له أصلا. تبين أنه لا يمكن أن تفسر الباء بالجماع بذاته، وإنما تفسر بالجماع بالقدرة على تكاليف الجماع، أو نفسره مباشرة بالتكاليف، وهذا أحسن، والذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تفسر بالتكاليف مباشرة. من استطاع منكم الباء أي تكاليف النكاح من المهر والسكن والنفقة وغير ذلك فليتزوج. هذا أمر حمله الجمهور على استحباب وقالوا يعني الدليل الصارف قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالوا والتسري لا يجب بالإجماع، فالله سبحانه وتعالى خير بين النكاح وبين التسري، والتسري لا يجب بالإجماع، فدل على أن النكاح أيضا لا يجب، لكن هذا الاستدلال فيه نظر. والأقرب والأخذ بظاهر هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به القادر أمرا: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أمر. ونقول إن كان يخشى على نفسه من الزنا فإنه يجب عليه أن يتزوج، وإن كان له شهوة شديدة وعنده قدرة على النكاح لكنه يأمن نفسه لا يخاف من الوقوع في الزنا فإنه يكون على سبيل الاستحباب. قد إنسان يكون عنده شهوة وعنده قدرة لكنه يقول أنا سأكمل دراستي في أولى جامعة أو في ثاني جامعة، عنده شهوة عنده قدرة، لو أراد الزواج استطاع، أبوه لا مانع عنده أن يدفع المهر ويستطيع أن يجمع تكاليف النكاح، لكنه يقول وأخره سنة أو سنتين أو ثلاثا لأجل أكمل دراستي وما شابه ذلك، فلا يأثم إذا كان يأمن نفسه من الوقوع في الفاحشة، إما لقوة إيمانه أو لأن المجتمع محافظ وبعيد عن أسباب الشهوة من الاختلاط ورؤية مثلا المناظر الخليعة وما شابه ذلك، فإنه يكون على سبيل الاستحباب. إذن من هو الذي يجب عليه؟ من كان عنده شهوة وقدرة وإيش ويخاف عن نفسه من وقوع في الزنا، هذا لا عذر له، لأنه يجب ترك الزنا ولا يتم تركه إلا بالنكاح، فيكون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذا الآن يعني أحد أحكام النكاح. بعض العلماء قال النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا قد يكون مكروها وقد يكون محرما. كيف يكون كذلك؟ نأخذها واحدا واحدا. الواجب تكلم عليه ولا لا؟ المستحب أيضا تكلمها. متى يكون النكاح مباحا؟ لا واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا محرم، مباح. قالوا من لا شهوة له، الذي لا شهوة له كالعنين شيخ الكبير، هذا لا شهوة عنده وهو قادر على تكاليف النكاح، هل يجوز أن يتزوج؟ يجوز، لكن بشرط أن يخبر المرأة، ما في مانع. شخص عمره 80 سنة ولا جماعة عنده، أراد أن يتزوج امرأة كبيرة من أجل الخدمة من أجل الأنس، ما في مانع، هذا مباح، إن شاء تزوج وإن شاء ترك، لكن بشرط أن يخبر المرأة أنه لا شهوة عنده، لا سيما العنين، لأن العنين عيبه خفي، قد يكون عمره 30-40 سنة ولا يعرف أنه عنين، فلا بد أن يخبر المرأة أو الخاصية وما شابه ذلك. أما الكبير في 80 هذا في الظاهر يعني أنه معروف، يعني الغالب أن الناس يعرفون أن ما وصل هذا العمر أن الغالب أنه لا يجامع، يندر من يجامع بعد 80، فهذا عذره ظاهر، فلو تزوج فلا حرج عليه وليس بشرط أن يخبر إلا لو سئل، لو سئل وجب عليه أن يصدق. هذا الآن الحكم الثالث المباح. متى يكون مكروها؟ قالوا من لا قدرة له على تكاليف النكاح وليس له شهوة، ليس عنده شهوة وليس عنده قدرة، هذا لا ينبغي له أن يتزوج لأنه سيتحمل ديونا وليس عنده شهوة يدفعها، هذا يكره له، لكن لا يصل لحد التحريم. قد يتحمل ديون يتزوج من أجل الخدمة لا يصل لحد التحريم، لكنه لا ينبغي لأن المصلحة يسيرة والنفقات كبيرة، فقالوا يكره له لكنه لا يحرم. متى يحرم؟ وهو الخامس، يحرم للأسير نسأل الله العافية المسلم الأسير عند الكفار، هذا يحرم عليه أن يتزوج. لماذا يحرم؟ لأنه إذا تزوج سيكون ولده أسيرا عند الكفار يفتنونه في دينه، وكذلك قد يعتدون على زوجته بالفاحشة وما شابه ذلك، فالأسير في بلادك عند الكفار يحرم عليه النكاح. وذكروا أيضا صورة أخرى وهي من كان بدار الحرب إلا أن يضطر إلى ذلك، يعني من كان في دار الحرب مع الكفار، في دار الحرب مع كفار محاربين لا يأمنهم، لكن إذا كان مع الجيش الإسلامي فلا يمنع لأنه في قوة ومنعة مع الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر ويأخذ معه بعض أزواجه في المعارك كما هو معروف، فلا حرج لو تزوج في بلاد الكفار مثلا أو أخذ معه زوجته إلى بلاد الكفار في الجهاد مع قوة جيش المسلمين مع قوة المسلمين فلا مانع، لكن إذا كان وحيدا في دار الحرب فإنه لا يجوز أن يتزوج وقد يعتدى على أهله. هذه يعني ملخص ما ذكر العلماء في حكم النكاح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يعني هذه بعض فوائد النكاح. النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشرط أن يذكر جميع مصالح النكاح، إنما ذكر بعض الفوائد، الفوائد المباشرة، الفوائد السريعة والفوائد الكبيرة. إنه غض البصر، إنسان إذا تزوج في الغالب أنه لا يتطلع إلى النساء لأنه حصل له المقصود، ولأنه أيضا أحس بقيمة العرض، كما أنه لا يرضى أن أحد ينظر إلى أهله فكذلك هو يمتنع من النظر إلى نساء الآخرين، فهو صار عنده مانع من جهته، من جهة أنه اكتفى بهذه الزوجة كسر شهوته، ومن جهة أخرى أنه عرف قيمة العرض لأنه جرب صار عنده زوجة، بخلاف من لم يتزوج فقد لا يعرف قيمة العرض. إذن هذه الفائدة الأولى غض البصر، والفائدة الثانية أحصن للفرج. ولا شك أن الإنسان إذا تزوج انكسرت شهوته إلا من شذ، وإذلك يقول العلماء من لم تكفه واحدة مع القدرة فليتزوج ثانية، ومن لم تكفه الثانية لقوة شهوته فليتزوج ثالثة، ومن لم تكفه الثالثة فليتزوج رابعة، ومن لم تكفي الرابعة ماذا يصنع؟ يتسرى، لا في طريق ثاني، في طريق ثاني يتسرى كم واحدة بلا عدد ما شاء. وهذا موجود في الزمن السابق، كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم عنده زوجتان ثلاث وأربع، مثل مغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان عنده أربع دائما، وأحيانا يطلق جميع الأربع يتزوج أربع أخر، وكان كثير الزواج. الحسن رضي الله عنه تزوج كثيرا قرابة 300 امرأة، وهكذا الصحابة كانوا يتزوجون، وقدوتهم نبينا عليه الصلاة والسلام كان عنده يعني مات عن 9 وزوجاته 11، مات عن 9 زوجات، لكن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الله سبحانه وتعالى لم يضيق على عباده، أباح لهم 4، خير الصحابة 4 كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود، خير الصحابة 4. فالله سبحانه وتعالى قصر العدد على 4 لأن هذا هو العدد الذي يقدر الرجل على إعفافه من النساء، هذا أقصى ما يستطيع، يعني يحتاج إلى معاشرة يعفهن بالجماع، يحتاج إلى سكن، إلى نفقة، إلى عدل في الذهاب والإياب والسفر وعموم الأشياء التي يريدها منه النساء، فالأمر فيه كلفة فيه مشقة، فلا يستطيع الرجل أن يقوم بأكثر من 4. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندهم من قوة البدن وعندهم من قوة الإيمان وعندهم من العلم ما يستطيعون معه أن يقوموا بأكثر. سليمان عليه السلام كم عنده من زوجة؟ 100 امرأة، قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كلهن تأتي بغلام ذكر وجاهد في سبيل الله، والحديث معروف الصحيحين. فالأنبياء عليه الصلاة والسلام أباح الله لهم بلا عدد. طيب يحيى كم عنده؟ هل تزوج؟ ها يحيى بن زكريا وسيدا وحصورا، بعض العلماء فسر الحصور بالممنوع من النساء، وقالوا هذا أصل الرهبانية عند النصارى، الامتناع عن النساء وعن النكاح هذه الصفة محمودة، لكن لابد أن يرعاها حق رعايتها. لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والصحيح من أقوال المفسرين أن معنى حصور أي ممنوع، ممتنع من إيش؟ من الحرام، وليس المدح. وأما عدم القدرة والامتناع عن الحلال ليس مدحا، وذلك يقول جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وزكريا لما دعا عليه السلام مش قال؟ قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكيف لا يكون فردا؟ لا يمكن أن لا يكون فردا إلا بالزواج. ولما جاء يحيى بن زكريا أيضا دعوة زكريا أن يكون له نسل، هذه تشمل يحيى عليه السلام. فإذا هذا القول ليس عليه دليل، واللفظ لا يدل عليه. الحصور هو الممتنع، ومحصور هو المنع، الحصر هو المنع صحيح، لكن أين الدليل على أنه امتنع عن الحلال؟ ما في دليل، ما في دليل يدل على امتنع. لكن سيدا وحصورا أي ممتنعا ومتعففا عن الحرام. وإذا جاء حديث سنده لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا عليه السلام. فجمعت هذا الحديث مع هذه الآية تبين لك أن يحيى عليه السلام كان متميزا في هذا الجانب، وهو حفظ النفس عن الحرام فيما يتعلق بالنساء، لأن هذا من أكثر ما يقع فيه العباد في الخطأ من جهة النساء: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هل في النكاح مصالح أخرى؟ أقول نعم كثيرة، منها الأولاد، هذه من أعظم المصالح ولم تذكر في الحديث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصفات المباشرة التي تصلح للشباب، لأن الشاب يعاني من الشهوة في الغالب، فالنكاح يطفي الشهوة، ذكر الفائدة السريعة المباشرة. لكن ليس معناه أن النكاح ليس فيه فوائد أخرى، فيه فوائد كثيرة، منها الولد وهذا من أعظم الفوائد، منها أيضا حفظ هذه المرأة، ومنها الأجر في النفقات كله، وإنك لست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. إذا إن المسلم إذا أنفق على أهل نفقة واحتسب وكانت له صدقة. ومن أيضا تعليم الأهل أمر بالمعروف نهي عن المنكر إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. ومن أيضا تقوية أواصر المحبة والروابط بين المسلمين، تقوى عن طريق المصاهرة إلى غير ذلك من الفوائد. ومن لم يستطع التكاليف، من لم يستطع يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتسول أو يذهب يسأل الناس أو ما شابه ذلك، لا، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. بعض الناس إذا لم يستطع، وإن كان يستطيع بعد ذلك، قد يكون بعض الشباب طالبا في الجامعة وبقي على التخرج سنة وسنتان، يذهب إلى جمعية إعانة المتزوجين يقدم أوراقه يتسول يسأل الناس الصدقات، هذا لا ينبغي، لأن هذا وإن كان عاجزا اليوم لكنه على سبيل قدرة، لو صبر سنة وسنتين حتى يتخرج ويتوظف لا أغناه الله. فلا ينبغي الإنسان أن يسارع في طلب الصدقات ولو كان لأجل الزواج، يصبر تعفف حتى يعفه الله تبارك وتعالى. لكن ما كان عاجزا بالكلية وبذل جميع الأسباب ولم يستطع مرتبه مثلا 1500 و2000 ريال وعاجز عن الدراسة وعاجز عن أي عمل، هذا غاية ما يستطيع، وسيبقى طول العمر فيما يظهر ليس عنده سبب لطلب المال والتكسب، هذا لا شك أنه لا يبقى طوال العمر بلا نكاح، هذا لا بأس أن يسأل الناس أن النكاح أمر ضروري، لكن لا يعجل من كان يرجو من الله الرزق والخير، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى إيش؟ حتى يغنيهم الله من فضله، أنه يرجو الغنى، يرجو الغنى فلا يعجل. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء ما معناه؟ الوجاء هو القطع، الوجاء هو القطع، فإنه يقطع الشهوة. كيف يقطع الشهوة؟ قالوا من جهتين، من جهة حسية وجهة معنوية. الجهة الحسية أن كثرة الأكل والشرب تزيد في الشهوة، ولا لا؟ المني منين يجتمع؟ من الغذاء، من الطعام والشراب، كلما كثر الأكل والشرب قويت الشهوة، فالصوم يضعف الشهوة، هذا من جهة الحسية. من جهة المعنوية أن الصوم يورث التقوى، والتقوى تمنع العبد من الوقوع في الحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على علاج ديني ودنيوي يجمع بين الدين والدنيا، وهو أيضا عمل صالح يحصل له به الأجر، بخلاف مثلا من يخفف بدون صيام، فإنه صحيح أنه يعني تخف عنده الشهوة لكن يفوته الأجر من جهة، ويفوته التقوى التي تحصل بالصيام من جهة أخرى، فينبغي للشاب أن يكثر من الصيام لكبح هذه الشهوة، يصوم الاثنين الخميس، يصوم أيام البيض، يصوم يوم يفطر يوم إن استطاع على حسب استطاعته، لكنه يكثر من الصيام ما استطاع. لا نقول انه تزوج، ما في دليل على انه لم يتزوج، والله سبحانه وتعالى قال عن الرهبانيه ايش؟ ورهبانيه ابتدعوها. لو فعلها يحيى بن زكريا وهو نبي كريم لكانت ايش؟ مشروعه من عند الله، وما كان ولم تكن بدعة، الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم ابتدعوها. والخطأ الآخر أنهم لم يرعوها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، الراجح أن الاستثناء منقطع، ما كتبناها عليهم ولكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، جمعوا بين خطأين، تدعوا الرهبانية، والرهبانية تعبد انقطاع للعبادة، لو رعوها لكان الأمر أسهل، أنه انقطع للعبادة ووفى بهذه العبادة واستقام على طاعة الله، لكنهم وقعوا في الخطأ الثاني أنهم ما رعوها حق رعايته. ولذلك سيأتينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وهي الرهبانية، لأن الغالب أن من قطع العبادة عجز عن الوفاء بها، ستضغط عليه الشهوة حتى يقع في الحرام، ترك الحلال وقع في الحرام، هذا حال الرهبان الذين قطعوا تركوا النكاح يقعون في الزنا، حين يقعون في اللواط تشتد عليه الشهوة فتأتيه النساء يريدون التوبة وكذا ويتصرف فيهن كما يشاء، تأتي المرأة للراهب أو القساوسة ليتوبها، فيدعون أن فعل الفاحشة من الراهب أو من القسيس بهذه المرأة أنه إيش؟ تطهير لها، يعني الشيطان كيف يستدرجه. هذا اللي حصل للصوفية كما معروف، واصل لحد الفتنة بالمردان وفعل الفواحش، لأنه بدأوا بالزهد ولبس الصوف وترك المباحات فوصل إلى الحرام، وصل إلى الشرك، فهذا بوابة إلى الشرك بالله والخروج عن دين الله. يحتاج إلى دليل، ما في دليل على هذا، الله سبحانه وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فمن ادعى أن رسولا من رسل الله لم يتزوج فعليه الدليل. وهذا أيضا يعني هذه القصة التي حصلت وهذا الحوار الذي كان بين عثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدل على جواز عرض النكاح على الصاحب إذا علم أو ظن أنه بحاجة إليه. يعني إنسان جاد في حياته وإنسان صادق وإذا تزوج سيحسن إلى المرأة فلا بأس أن يعرض عليه النكاح عموما وأن يعان إذا علمت أنه يريد الزواج وأن هذا من أعمال الصالحة. ولكن إذا شككت في هذا الرجل أنه يتزوج ويطلق وأنه يتلاعب بالنساء فيحرم عليك أن تعينه لأنك تعينه على الشر. لكن إذا علمت أو غلب على ظنك أن هذا الرجل صادق وأنه بحاجة إلى النكاح وأنه سيحسن إلى هذه المرأة فالسعي له في النكاح من الأعمال الصالحة. وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عرض عليه النكاح بثانية بشابة. وهذا يدل على أن نكاح الشابة أفضل من نكاح الكبيرة لأن الشابة أقوى شهوة وأكثر لعبا ومرحا تدخل السرور على زوجها وأيضا أقرب إلى التعليم أنها تقبل من زوجها صغيرة في السن يسهل تعليم وتربيته على ما يشاء وهي أيضا ألين بدنا وأقرب إلى أن يألف الزوج يحبها ويحبها. وكما جاء في الحديث عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما. فإذا حصل سن الشاب لا شك أن هذا أفضل والبكر أفضل من الثيب إلا لبعض الأسباب والصفات قد تترجح الثيب لبعض المصالح. ولا في العصر أن البكر والشابة أفضل من الكبيرة والثيب.
ما أعرف.
وعن عبد المسعود وعن علقمة رحمه الله قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى إذ لقي عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هلم يا أبا عبد الرحمن. قال فاستخلاه. استخلاه ذكر الشراح أن عرض النكاح أمر خاص استحيا منه فلا يليق أن يكون على مرأة ومسمع من الناس لأن هذه أمور خاصة ويستحيى من يتعلق بالأعراض والعورات فيستحيى من ذكرها علنا أمام الناس فتكون حديثا خاصا بين أصحاب الحاجة. قال فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة فقال قال لي تعال يا علقمة. قال فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث أبي معاوية. هذا رد لطيف من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه يعني عرض عليه النكاح وهذا شك أنه إحسان وتلطف ولا سيما من عثمان الخليفة رضي الله عنه. فعبد الله لم يحب أن يرد عليه بالرفض الصريح لا أريد أو كذا. قال لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب إلى آخره. كان عبد الله يقول يعني النكاح للشباب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا وتزوجنا وذهب الشباب وذهب وقت النكاح الذي يحرص عليه صاحبه. يعني هذا كأنه اعتذار لطيف من عبد الله رضي الله عنه. الحديث التي بعده بنفس المعنى وعن أنس رضي الله عنه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملي في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني هذا يدل على التحريم، أقل أحواله التحريم، قال من رغب عن سنتي فليس مني أقل أحوال التحريم، ولكنه لا شك أنه لا يصل إلى الكفر، لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون آثما بذلك. إذا من ترك النكاح معتقدا أن تركه أفضل وأنه قرب إلى الله هذا لا شك في تحريمه، هذا راغب عن السنة. لكن لو أن إنسان ترك النكاح ولو كان عنده شهوة لكنه لعجل مثل التفرغ لطلب العلم وتفرغ العبادة، ولكنه لا يعتقد أنه أفضل، يقول لا أنا مقصر النكاح أفضل لكني أنا مشغول في طلب العلم، هذا على التفصيل السابق. إذا كان لا يخاف من الزنا فليس بآثم لكنه ترك الفضيلة. وأما العلماء الكبار كابن تيمية وبشر الحافي وأمثال هؤلاء من العلماء والزهاد الكبار، هؤلاء لا يستدل بهم، يعني من خالف السنة فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. لأن بعض الناس إذا تأخر في الزواج أو تركه قال ابن تيمية لم يتزوج، سبحان الله، ابن تيمية رسول، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي ليس مني، وهذا يقول ابن تيمية ما تزوج، يعني ابن تيمية أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولكن ابن تيمية قد يكون عنده عذر خفي، يعني هذه الأمور خفية، يعني لو أن إنسانا لا شهوة له عنين أو فيه مرض ذهبت معه الشهوة هل سيخبر الناس في الغالب أم لا؟ يستحي أن يخبر الناس، يعني قد ينظر الناس إليه نظر يعني تنقص، لأن النكاح فحولة ورجولة وكمال، ولذلك الأنبياء كما سبق تزوجون أكثر من 4 قد يصل 100، فلا شك أن الفحولة كمال في الخلقة، كلما قويت فحولة الرجل وقوي ميله للنساء دل على كمال فطرته. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حبب الله إليه النساء كما يقول حب إليه من دنياكم نساء والطيب، وعنده 9 يجامع 9 في ساعة واحدة، ويقول أنا صدي عنه إن رسول كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 أي في الجماع، فهذا كمال في الخلقة. فإذا ابتلي إنسان بفقد الشهوة ويسمي إذا كان شابا فإنه في الغالب أنه لن يخبر، ولا ينبغي الإنسان أن يحرجه لماذا لا تزوج، ماذا بك، أنت مريض، أنت راغب عن السنة، أنت كذا أنت كذا، لا، يبين له السنة على العموم من باب النصيحة. قد يكون ليس عنده عذر لكنه عنده شبهة وأن ترك الزواج أفضل، فتبين له السنة على العموم ثم يترك، ولا ينبغي الدخول في الخصوصيات مع الناس، أن هذا يغر الصدور ويوقع العداء والبغضاء، فتركه هو الواجب لكن لا يحتج به. فابن تيمية مثلا ما ندري ما السبب في عدم تزوجه، هل هو لسبب تعلق الشهوة، هل اجتهاد خالف فيه مثلا الصواب ولو كان ما كان، الله أعلم. لكن نقول هؤلاء الأئمة يعتذر عنهم ولا يحتج به. كثير من السلف وبعض الصحابة كانوا يصومون الدهر، يصومون كل يوم ولا يفطرون إلا أيام الأعياد، يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وباقي يصومونه. هل نقول فلان كان يسرد الصوم فلان كان يسرد الصوم ونستدل به ونترك الأحاديث؟ لا، هذا لا يجوز. الإنسان يترك أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويستدل بفعل بشر ولو كان صحابيا مهما كان، ولو كان من الخلفاء الراشدين مثلا، ولو كان من عمر رضي الله، يروى عن عمر كان رضي الله كان يسرد الصوم، لكن أيضا نقول الاجتهاد من عمر رضي الله عنه، ولكن لا نوافق عليه، أن اتباع السنة هو الواجب، وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني قدم سنته. لو فرضنا أن خليفة اجتهد وخالف السنة، هل نأخذ اجتهاده؟ جواب لا، نعتذر عنه، نترضى عنه ونعتذر عنه ونجزم أنه لم يقصد مخالفة السنة لكنه اجتهد، ولا نوافقه على هذا الاجتهاد. فهذه قاعدة مقررة عند أهل السنة والجماعة لكثرة النصوص الواردة فيها. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول خاصة. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا في بقية النصوص. لا، الإماء تجزي من ناحية كسر الشهوة وعدم يعني الوقوع في الفاحشة، من هذه الناحية يذهب الإثم، لكن لا تكفي عن النكاح، لأنه في الغالب الإنسان إذا تسرى أنه لا يأتي بأولاد، يعني يعزلون عن الإماء في الغالب الأكثر، إلا إذا غلبه سبق الماء وحملت، فلا يكون كالزوجة ولا يحصل من السكن والاستقرار. الأمة فيها قضاء الوطر، لكن لا يحصل فيها المودة والرحمة والسكن الذي أخبر الله عنه. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأمة ليس لها ليلة وليس لها حقوق كالزوجة في النفقة والسكنة، إنما هي أمة يسكنها في أي شيء ويطعمها ما يتيسر، وليس لها ليلة وليس لها منه حظ أنه يبيت معه في الليل ويبقى معه وقتا طويلا أو يسافر بها، لا، حقوقها ناقصة جدا. فالأمة تكفي لقضاء الشهوة، قضاء الوطر، لكنها لا يحصل بها من السكن والاستقرار ما يحصل بالزوجة. لكن من خاف الزنا وتسرى فإنه لا يأثم، لكن لا يحصل على الفضل وتحقيق السنة في النكاح. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا، ما قال سراري، جعلنا لهم أزواجا وذرية، الذرية مربوطة بالأزواج. والغالب أن الإماء لا يحرص السيد على الإنجاب من الأمة، لأن الأمة تباع وتشترى، وإذا ولدت حرم بيعها، وأيضا يكون ولد أمة فيه نقص بعض الشيء بخلاف ولد الحرة فإنه أكمل من جهة النسب، فلا شك أن الأمة لا تقوم مقام الزوجة. إذا نقول ترك النكاح إذا كان على سبيل التعبد والاعتقاد أنه الأفضل صار إيش؟ صار حراما بلا شك، وأقل الأحوال أنه حرام ومن الكبائر، وإن كان ظاهر الحديث أنه يكفر صاحبه، لكن لا شك أنه لا يكفر، لكنه يكون حراما ومن كبائر الذنوب. وأما إذا تركه لعذر كذهاب الشهوة فلا إثم، وإذا تركه مع وجود الشهوة والقدرة والخوف من الزنا فإنه يأثم على التفصيل السابق. إذن أعظم صور الإثم في ترك النكاح أن يتركه على سبيل التعبد والاعتقاد أنه أفضل، هذا أعظم شيء، يليه الدرجات التي سبقت. إذن بعض هؤلاء، يعني هؤلاء دخلوا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه محظور، يعني دخلوا على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جماعة سألوهن وراء حجاب أو قبل نزول الحجاب، ليس فيه خلوة ليس فيه ريبة، فسألوهن عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروا أنه يصلي وينام وأنه يصوم ويفطر وأنه يتزوج النساء، الزواج واضح، لكن أخبروا عن عمله في السر من الصيام والقيام، فأخبروا فكأنهم تقالوها، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أنه كأنهم فهموا أنه ليس بحاجة إلى كثرة العمل، لأنه جاءه الأمام من الله أنه مغفور له. لا شك أن هذا خطأ، فهذا الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام ظن غير حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتقى عباد الله لله وأكثرهم جدا واجتهادا في طاعة الله، وليس ليست هذه المغفرة سببا لتقاعسه وتقصيره عليه الصلاة والسلام، بل هو القدوة والأسوة في كل شيء. لكن هذا الذي يحب الله ويرضاه، التوازن الاعتدال، لأن من ترك النوم بالليل قصر بالنهار، من صام كل يوم قصر في واجبات أخرى، فيعمل هنا ويقصر هناك، فالتوازن هو المطلوب، يكون بقيام بحق الله وبحق النفس، حق الزوجة، حق الأولاد، حق عباد الله، لا يمكن قيام جميع الحقوق إلا بهذا التوازن، لأن الدين دين شامل واسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم لكنه بأسلوب لطيف، لأنهم مجتهدون ولم يقصدوا المخالفة، إنما أرادوا زيادة العمل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فلم يذكرهم بأسمائهم، عما ما بال أقوام، ما قال ما بال فلان وفلان، مع أنه يعرفهم لكنه لم يذكر أسماءهم، وهذا لا شك أنه من باب التلطف في الإنكار، في إنكار المنكر. ولذلك من صفات الآمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، ولا سيما إذا كان الفاعل ليس مستحقا للتعزير، لم يقصد المخالفة، عنده شبهة، فينبغي اللطف معه والرفق به. ثم أيضا في مصلحة أخرى، أنه لم ينكر عليهم فيما بينه وبينهم، من أجل إيش؟ عموم المصلحة، حتى تعم المصلحة، لأنه قد يقع في هذا خطأ آخرون غيرهم، فعمم عليه الصلاة والسلام على الجميع، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، اختصر الراوي، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقوالهم، لكني أصلي وأنام بأمر الله، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أمر الله أن يقوم النصف أو الثلث أو الثلثين ولا يزيد على ذلك، صلي وينام ويصوم ويفطر ويصوم وأفطر، وأتزوج النساء، هذا الشأن الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني تركها قصدا يعتقد أن ما يفعله أفضل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني قريب من عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل، ولو أذن لو لخصينا. ما المراد بالتبتل هنا؟ وكيف رده عليه مع قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا؟ فهذا أمر بالتبتل وهذا رد للتبتل، لأن نقول التبتل هنا ليس التبتل هناك قطعا، التبتل في سورة المزمل هو الانقطاع لعبادة الله على إيش؟ على ما شرع الله، ينقطع يعني للعبادة لكن على ما يوافق شرع الله، وهذا التبتل منهي عنه فيه خروج عن شرع الله، فيه خروج عن شرع الله بسرد الصيام، بترك أكل اللحم أو غيره من الطيبات، بعدم النكاح، بقيام أو صلاة جميع الليل، التبتل هو انقطاع، لكن هذا انقطاع مشروع على ما جاءت بالشريعة، هذا انقطاع ممنوع أنه مخالف لشرع الله. قوله لاختصينا، هذا ظن من الراوي رد على عثمان بن مضعون التبتل، يعني لو جاز التبتل مثلا وهو ترك النساء، هل يلزم منه جواز الخصى وأن يقطع خصيتيه؟ نقول ليس بلازم، ليس بشرط، لكن هذا ظن من الراوي أنه لو أذن في التبتل وهو ترك النكاح وسرد الصيام والقيام لاختصى، من أجل يقطع الشهوة لئلا تدعوه نفسه إلى النكاح. يقول هذا ليس بلازم، أولا تبتل ممنوع، ثانيا لو جاز لازم منه الخصاء. هذا يجرنا إلى مسألة مشهورة عند العلماء وهي خصاء البهائم، هل يجوز أم لا؟ هل فيها خلاف من قال لا يجوز مطلقا لما فيه من تعذيب البهيمة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه كما جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، حيث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم. قال الألباني رحمه الله سنده فيه ضعف لكن له شواهد، على أقل أحواله أن يكون حسنا، أقل أحوال أن يكون حسنا. صححه الشوكاني رحمه الله، هذا دليل من يمنع الخصاء مطلقا، هذا القول الأول أن الخصاء ممنوع مطلقا لما فيه من تعذيب الحيوان ولما فيه من قطع النسل، هذا قول. القول الثاني أنه يجوز مطلقا. القول الثالث التفصيل، أنه يجوز قطع الخصاء إذا كانت البهيمة صغيرة ولا يجوز إذا كبرت، لأن الصغيرة الألم يكون خفيفا وإذا كبرت البهيمة صار الألم شديدا، لكن الأقرب والأرجح التحريم مطلقا لحديث عمر رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء البهائم. إذا صح هذا الحديث فهو صريح في هذه المسألة. طيب، من أجاز الخصاء استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين أي خصيين، هل هذا في دليل ولا ما يصلح دليلا؟ ما يصلح دليل، لأن الخصاء فعل من قبل والكبش صار مخصيا من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى هذا الكبش، من الذي خصاه؟ الله أعلم، خصاه قد يكون لخصاه مسلما قد يكون كافرا، الله أعلم. فالكبش موجود والخصاء قد حصل، فلا بد أن يستفاد من هذا الكبش، يذبح ويؤكل لحمه طيب، الخصاء يزيد في لحم البهيمة ويطيبه، لأن الفحل إذا قطعت خصيته ذهب جماعه وطعه فصار يعني لحمه طيب، تذهب الرائحة، رائحة السنان تنقطع ويسمن أكثر لأنه ما يضرب. فالخصاء يطيب اللحم ويزيد فيه، هذه أيضا من يعني مبررات مرجحات عندما يجيز الخصاء، أن في مصلحة لبني آدم في تطيب اللحم وتكثيره، لكن نقول ما دام فيه نهي فلا يجوز، لكن نقول هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز الخصاء، لأن الخصاء قد حصل من قبل ولا بد أن يستفاد من هذا الحيوان. هذا شبيه بركوب النبي صلى الله عليه وسلم البغل، مع أنه نهى عن إنزاء الحمير على الخيل، لما رأى الصحابة رضي الله عنهم البغلة التي أهداها أكيدر دومة للنبي صلى الله عليه وسلم تعجبوا منها، قالوا يا رسول الله لو حملنا الحمير على الخيل فصار لنا مثل هذه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يصنع هذا الذين لا يعلمون. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه نهانا أن ننزي الحمير على الخيل، لماذا؟ لأن هذا تضييع لمالية الخيل، لأن الخيل أشرف، هي وسيلة الجهاد، في الكر والفر وسيلة الجهاد، فإذا أنزي الحمار على الفرس حملت ببغل، ولو أنزي خيل فرس خيل على الخيل لولدت خيلا استفاد منه في الجهاد، فهذا في شغل لبطون الخيل بما هو دون الخيل بكثير، والبغل، البغل ليس من آلات الجهاد ولا وليس من شأن الكر والفر، فهو بطيء شبيه بالحمار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل البغل، ركب البغلة ونهى عن حمل الحمر أو الحمير على الخيل، فكون يركب البغلة ليس بإقرارا على حمل الحمير على الخيل، كذلك ذبحه الكبشين ليس بدليل على جواز الخصاء. أما الخصاء في بني آدم لا شك في تحريفه، هذا من الكبائر العظيمة، وكان يفعله بعض الملوك بالعبيد، إذا ملك عبدا خصاه سواء كان صغيرا أو كبيرا من أجل أن يأمن شره، لأن العبد يدخل ويخرج في بيته فيخشى من شره، فكان يفعلون هذا بالعبيد، يخصونه من أجل أن يأمن شره على نسائه وجواريه، ولا شك أن هذا ظلم وعدوان ويحرم ومن الجناية العظيمة على هذا العبد. وإذا خص سيد عبده ما الحكم؟ يعتق عليه العبد من 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 مثل به أو خصاه أو يعني كواه بالنار أو ما شاء قطع عضوا أو ما شاء ذلك، فإنه يعتق. لأنه جاء حديث في السنن أن سيدا أقعد أمته على إناء فيه زيت حار، فجاءت تصيح للنبي عليه الصلاة والسلام فطلبه فهرب، فقال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فإذا مثل السيد بعبده أو كوب النار أو ما شابه ذلك فإنه يعتق عليه ويعزر السيد، لكن لا قصاص بين الحر والعبد، لكن فيه التعزير ويعتق عليه. أشك أن هذا جريمة كبيرة. وكان فيه بعض الخصيان في مكة يسمعون عنهم، لكن قرروا في بعض الخصيان في مكة كانوا يقفون حول الكعبة، هؤلاء مما بقي من القديم، يعني لما كان الرق موجودا في الجزيرة كان فيه بعض الخصيان لهم اسم يسمونهم الأغوات، يسمعون بهذا الاسم في مكة يقال لهم الأغوات. أنا أدركت بعضا منهم كانوا يقفون يفصلون بين الرجال والنساء في الطواف، تجد شخص ما له شعر إذا خصي ذهب شعره، شعر وجهه يسقط إذا هاب الشهوة، وما شاء الله طوال وسمان يقفون في المطاف، لكنهم انقرضوا، كانوا قبل سنين وانقرضوا الآن، أنه ما لهم نسل ماتوا وانقرضوا. لا شك أن خصاء الآدميين أعظم جرما وشد إثما، والقول الراجح أنه يحرم حتى خصاء البهائم. لو قال مصلحة بني آدم كيف الجواب عنها؟ الإنسان له مصلحة في خصاء هذه البهيمة من أجل أن يحسن اللحم ويطيب، نقول هذه المصلحة يقابلها إيش؟ مضرة وإساءة وذية للحيوان كبيرة، فلا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب الحيوان وقال اركبوها صالحة وكلوها صالحة، فلا يجوز تعذيب البهائم ولو كان في مصلحة. مضرة على الحيوان أكبر من مصلحة النسل، ولو انفتح باب الخصاء لقل النسل، لأنه هذا يخصي والثاني والثالث يقل نسل الحيوانات النافعة من الغنم والإبل والبقر، يقل النسل، ففي مفسدة من جهة تعذيب الحيوان، في مفسدة من جهة انقطاع أو قلة النسل. وفق الله الجميع وحب وحب وحب.